بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة لفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من حقوق الصديق والأداب التي يتأدب بها الأخ مع أخيه المسلم. ومن هذه الآداب أن يراعي مشاعره في حال الفرح وفي حال الحزن، فإذا جاء لصديقك أمر يفرحه فبادر بتهنئته، وإذا حصل أمر يحزنه فبادر بتعزيته وتخفيف مصابه وألمه. وقد ثبت هذا المعنى في حديث الثلاثة الذين خلفوا وكانوا مقاطعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت توبتهم أقبل كعب بن مالك رضي الله عنه مسرعا إلى المسجد لكي يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال: ولا أنساها لطلحة. فانظر إلى فطنة هذا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، كيف استغل هذه الفرصة لتهنئته ومشاركته في فرحته. وكذلك لك أن تتخيل أخي المستمع هذا المشهد الذي لم ينسه كعب رضي الله عنه لطلحة، حينما أقبل والناس جلوس فقام من بينهم مسرعا يهرول يصافحه ويهنئه. فحق له أن يقول هذه الكلمة: والله لا أنساها لطلحة. فهذا المعنى وغيره من المعاني في أحوال الفرح والحزن مما تبقى عالقة في الأذهان ولا تنسى. فلك كذلك أن تتخيل أن تقع في موقف لا يحسد عليه الإنسان من حزن أو مصيبة، ثم لا تجد الصديق وقد تبحث عنه كي يخفف عنك هذا الألم الذي أصابك. فمشاركة الصديق في أفراحه وأحزانه مما يعني يقوي هذه العلاقة ويزيد منها. وأيضا من الأمور المهمة في علاقة الصديق مع صديقه أن يكون هناك تزاور لكن من غير إكثار، وكذلك من غير إقلال، فالزيارة تكون وسطا لا تكون بإفراط ولا تكون بتفريط. وفي هذه الأحوال التي نحن فيها الآن في انتشار هذا الوباء، فالأفضل في مثل هذه الأحوال التواصل عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. فبحمد الله يمكنك أن تتواصل مع أصدقائك عبر الواتساب أو عبر الوسائل الحديثة التي يمكن فيها أن تتواصل معه بالصور بالصوت والصورة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة العبد يستثمر مثل هذه الوسائل لكي تكون سبيلا لتقوية علاقته مع أخيه ولكي يتواصل معه، فهذه أحوال استثنائية في الحقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، فهي فترة وتزول بإذن الله سبحانه وتعالى، وترجع بعد ذلك في مزاورتك ومجالستك لصاحبك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أنا أخ بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ بدر.
مرحبا في الشيخ، جزاك الله خير على الجلسة الطيبة.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ بدر، تفضل.
سؤالي جزاكم الله خير. أنا صليت إمام، مثلا مثال صلى شخص إمام في الركعة الأخيرة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية. فما شو لازم يسوى وقتها يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ بدر، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. خالد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال مشايخ؟
الله يبارك فيك خالد، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك.
سامحونا بس الله سلمك يا شيخ، أنا من يومين كنت في مكان يعني بس أن أدنى المغرب، كنت أبحث السيارة صراحة، كنت يعني أدنى المغرب وما قدرت أنزل لأن كان وقت الصف السيارات يعني، فكان يعني دوري عرف، فعلى بام يعني تحس السيارة وبينت السيارة يعني على الساعة يمكن الساعة 7 يمكن قريب أدنى العشاء.
الصوت تقطع أخ علي.
الحين تمام الشيخ الصوت؟
نعم كملت يعني، لم تستطع أن تصلي.
نعم ما صليت المغرب، فرحت أنا قلت أساساً بلحب بصلي المغرب، فشفته أنا يعني شوية كان مأذن العشاء وشوية 5 دقائق يعني بيصلون العشاء، فالمهم أنا قلت خلاص بدخل العشاء مع نية المغرب تمام. فالحمد لله يعني صليت معهم النية هذه المغرب، فجلست في الركعة الأخيرة. هم طبعا أنا جلست شهد لما قام الركعة الأخيرة، أنا سلمت وقمت مع كمس معهم دخلت معهم صلاة العشاء من نية العشاء يعني عرفت.
نعم
إيه، فصليت آخر ركعة ويعني معهم وشهد وعقب بعد ما سلم، فأنا كملت يعني صليت ركعة وبعد شهدت وكملت بعد ركعتين شهد. فهذا
إن شاء الله.
ما أدري سؤال واضح ولا
واضح. واضح خالي، جزاك الله خير، تسمع رد فضل الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ بدر بالنسبة يقول لإمام أنه صلى بهم إماما في الركعة الأخيرة، تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى.
الحمد لله، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأخ السائل يذكر أنه كان إماما ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجواب على هذا والله أعلم أن ينظر في ذلك، هل هو فعلا تأكد من هذا الأمر أو لم يتأكد، لأن الأصل أنه قرأ الفاتحة، وإلا ماذا كان يصنع عندما كان واقفا؟ هكذا كان في حالة صمت؟ هذا يبعد أن يكون الإنسان واقف بدون أن يقرأ أي شيء من لا من القرآن ولا من غيره. فيظهر والله أعلم أن مثل هذه الأحوال كثيرا ما يدخل الوسواس على العبد، فالمسألة أولا، هل عند الأخ السائل أحيانا وساوس أو لا؟ فإن كانت عنده وساوس فهذا الذي حصل له من جملة الوساوس، وأما إن لم يكن وسواسا فإن كان إماما فالحمد لله الأمر واضح ومعلوم، أنه إذا أراد أن يعني يفعل وهو أن يأتي بركعة فسيأتي بالركعة والمأمومين خلفه سيبقون جالسين، فالمأموم إذا علم من إمامه أنه زاد ركعة في الصلاة فإنه لا يتابعه على هذه الحال، فإذا فرغ من صلاته وضح ذلك لهم بأنه تأكد من قضية أنه نسي الفاتحة في الركعة الأولى، والذي يظهر لي قلت أنه هذا يبعد أن يحصل من كثير من الناس أنهم ينسون قراءة الفاتحة، فربما كان وسواسا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
كيف الحال؟ كيف
الله يبارك فيك.
شكرا عنكم.
الله يحفظك أبو خليفة، جزاك الله.
أكلمنا على الشيخ.
الله يحفظك. حياك الله يا أبو خليفة.
الله يحفظك. عندي سؤال الأول، أنا اليوم الولد عندي عمر 20 سنة، كنا نحن رجعنا من صلاة العصر، لين رجعنا وكلم أمه قال اليوم ليش أنت ما تصلين؟ شو ناقص ليش؟ شو تيجي؟ أمه بالعصبية، أنا ما بصلي، أنا كافر، وأنا تي ما حكمهم هذا اللي يقولون كذي.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما حكم واحد يروح المقبرة ويقرأ على الميت الفاتحة أو القرآن مثل ما نقول؟ أنا اللي عارفه إنه ما يجوز. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لأخيكم، ما قالنا اقرأوا.
ان شاء الله واضح ابو خليفه، تسمع الرد. جزاكم
الله خير.
الله يبارك فيك ابو خليفه، الله يعافيك. ابو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا مشايخ؟
حياك الله ابو عمر، الله يبارك فيك، تفضل.
يبارك فيكم. سؤالي لفضيله الشيخ، طال عمرك، في حديث ان بمعنى الحديث لا صلاه لمن يدافع الاخبثين، صح الحديث كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. سؤالي الحين في الوقت الحالي، ساعات انت الحين طبعا في وقت هذا وجائحة كورونا وهذا، ما في المساجد ما فيها مواضع تمام، ولا فيها حمامات الله يعزكم. ففي الحالة هذه اذا واحد كان برع طبعا وهم قريب على البيت، شو من باب اولى يترك الصلاة مثلا، او لا يقول الضرورات تبيح المحظورات، يصلي وهو مثلا حصلان ولا 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 في مثلا شيء في بطنه او شيء من الكلام هذا؟ واضح السؤال؟
واضح.
يعني شو الاولى، انا اروح البيت اتريا على رواقات توضى وصلي، ولا ألحق على الجماعة مع أني أنا على وضوء يعني ما كثرت وضوءي، لكن في حالة مثلا أني مثلا تقول أدافع الأخبثين خلنا نقول.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، حياك الله. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ.
وياك تفضل أخ محمد. الله يبارك.
الشيخ واردنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أم موسى عليه السلام سأل رب العالمين من يكون صديق لي في الجنة، قال له الخصاص اللحم، يعني بيئ اللحم هو الشخص تكون لك أنت صديق. هذا رواية، هل رواية بني إسرائيلية ولا هذا في حديث؟ لأنه كان بيكرم الأمه، نفس القصة اللي كان صحابي اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عمر يا علي خلي هذا ويس أن يدعو لك بالدعاء لأنه مستجاب لأنه يخدم أمه. فيريد رواية عن هذا حديثين. وشيء السؤال الأخير، جزاك الله خير
أخ محمد، لو السؤال تعيد السؤال الأول.
السؤال الأول، في زمان الموسى عليه السلام سأل موسى عليه السلام رب العالمين من يكون لي صديق في الجنة، فقال له أكون لك في الجنة صديقا هو بايع اللحم، بايع اللحم الجزار يعني
جزار.
فقالوا أيوة، فهو ذهب إلى هذا الشخص وبعد شافه أنه هو يخدم أمه، يعني هو يبيع لحم بعدين يبند المحل ويطبخ اللحم ويطعم لأمه ويخدم أمه، فأمه تدعي رب العالمين يقول يا رب يا رب اجعلوا هذا ابني صديقا في الجنة مع عيسى موسى عليه السلام. فمثل هذا الرواية أنا ما وردني، ولكن أنا أريد استفسار عن هذا الحديث، هل رواية عن بني إسرائيل ولا حديث رسول صلى الله عليه وسلم؟ نفس هذا حديث
ويس القرني، حديث ويس. نعم
أيوة. السؤال الأخير يا شيخ، في بنات غير مزوجات أو ببلاد غير مزوجات يقول إيش تكون كثير وحين ما هنا نوم هنا بصابس كثير هنا نشو سوي حبيب كيف نتغلب على هذا المشكلة. فأريد توجيه من الشيخ وإنسى لهم لأنه بعد منهم متودين يشترس من صيدليات كثرة الحبوب بين دولة وحبوب منوم. أنا قلت هذا غير مناسب هذا ضرر فيه. فأريد نصيحة من الشيخ للبنات والولاد اللي في سن الرشد وليس لديهم حتى يتمكنوا بالزواج لأن عمرهم بعد منهم يبدأوا من مشاكل منهم من 18 سنة لأنه هو 24 سنة هذا مشاكل أكثر شيء يشتكون.
جزاك الله خير. جزاك الله خير أخ محمد حياك الله. أخ هيثم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليك.
الله يبارك فيك جزاك الله خير تفضل أخي.
الله يكرمك أستاذي لو سمحت فضيلة الشيخ إذا توضأ الفرد في الصباح ولبس الجوارب بالشراوة ثم أحدث بعد ذلك سواء تغوط أو تبول هل له في تجديد الوضوء أن يعيد خلع الجوارب أم يتوضأ ويمسح على الجوارب للصلاة
إن شاء الله.
شكرا
جزاك الله خير خيثم حياك الله يحفظك. نعم يفضل شيخ على السؤال الأخ علي يقول أنه أذن عليه المغرب وكان يقول فضل الشيخ أنه في منطقة فحص السيارات كان في صف السيارات فيقول لما استطع أن أخرج وأذهب للصلاة يقول لم أنتهي من عملي إلا ويعني قد قارب أذان العشاء يقول عندما ذهبت إلى المسجد أذن لصلاة العشاء دخلت مع الجماعة في صلاة العشاء بنية المغرب في الركعة الثالثة جلست وسلمت والتحقت معهم في الركعة الأخيرة بنية العشاء هل فعلي صحيح؟
في الحقيقة سؤال الأخ السائل ينطوي على عدة أمور. الأمر الأول أن الصلاة قد جعل الله جل وعلا لها وقتا تبدأ به وتنتهي به ولذلك قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلها وقت تبدأ به ولها وقت تنتهي به وعلى هذا لا يجوز المسلم أن يؤخر الصلاة لغير عذر وقد توعد الله جل وعلا المتهاونين في الصلاة قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لهؤلاء الذين يؤخرونها عن وقتها فالأمر الأول أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها والأمر الثاني أنه إذا أخر الصلاة لعذر صحيح كالذي ذكره الأخ السائل أنه لم يستطع أنه ينفك من هذا الموضع الذي هو فيه بسبب هذا الموقف فعليه ماذا؟ عليه مباشرة أن يبدأ بالصلاة مباشرة بعد فراغ الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فعند زوال العذر تجب المبادرة إلى الصلاة فإن حصل ودخلوا في صلاة العشاء فتدخل أنت معهم في صلاة المغرب وهم يصلون العشاء ولك في ذلك اختيارين الأول أن تفعل كما فعلت أنت أن تفارقهم عندما يقوموا إلى الرابعة فتلحق بهم فيما تبقى من صلاة العشاء مسبوقا والحالة الثانية أنك تنتظر إلى أن يأتي الإمام تجلس في الثالثة وتنتظر إلى أن يأتي الإمام إلى الموضع الذي أنت فيه وتسلم معهم ولعل الذي فعلته ربما يكون أقرب إلى الصواب وكلا الأمرين يعني محل اجتهاد عند العلماء فلك فعل الأمرين وإن كان الذي فعلته هو الأقرب لإدراكك صلاة العشاء معهم جماعة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا أبو أمجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو أمجد.
الله يحييك جزاك الله على هذا البرنامج.
وياك الله يحفظك تفضل.
أنا مريض بالسكري قدم سكري.
الله يشفيك ويعافيك.
فجالس في السرير.
نعم.
فلما أتيمم أحضرت صحن تراب بجنبي.
نعم.
أتيمم منه هل يعتبر التيمم وضوء يعني أقول أشهد أن لا إله إلا الله بنهاية التيمم
إن شاء الله
مثل أي واحد متوضئ
إن شاء الله. واضح أبو أمجد، جزاك الله خير.
شكرا.
الله يبارك فيك. الله يحفظك. نجيب الشيخ سؤال بخليف، يقول عنده ولد عمره في 20، يقول رجعنا من صلاة العصر فكانه وجد أمه لم تصلي، فكانه قال لها لماذا لا تصلين، فكانها غضبت ف يعني قالت أنا لا أصلي. أتت بعض الألفاظ الشيخ، نريد منكم نصيحة.
النصيحة تتوجه إلى الابن وتتوجه إلى الأم. أما الابن فعليه إذا أراد أن ينصح والديه أن يأتيهما بالرفق وبالكلمات الطيبة، وأن يدعوهم بالتي هي أحسن. الله جل وعلا ذكر لنا مجادلة أهل الكتاب أنها لا تكون إلا بالتي هي أحسن، كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان أهل الكتاب وهم الذين اختلفوا معنا في الدين وفي العقيدة، إذا جادلناهم نجادلهم بالتي هي أحسن. كيف بنا ونحن نتحدث مع والدينا؟ فالوالدين هم أحق الناس بحسن الصحابة وبحسن المعاملة وبحسن الكلام. فإذا أراد الولد أن ينصح والديه فعليه أن يتخير الأوقات الطيبة، الأوقات المباركة، في أوقات النشاط عندما لا يكونون على حال معصية. فالنصيحة تتوجه أولا إلى الولد بأن يحسن اختيار ألفاظه وأن يحسن اختيار الوقت. وأحيانا لا يحسن من الولد أن يكون هو الناصح، يعني قد يكون الأب في مثل هذه الأحوال هو صاحب الولاية وهو الذي عنده القوامة وهو الآمر الناهي في البيت، والولد والأم مأمورين. ففي مثل هذه الأحوال كان الذي ينبغي على الولد أن يوجه حديثه إلى الأب في أن ينصح الأم. وربما الأم ستصلي لكن هي في الوقت، فلا يحسن له أن ينصحها وهي في أول الوقت، فربما أخرت الصلاة وعندها ربما عندها العذر الشرعي. فلا يحسن بالولد أن يستعجل في النصيحة والتوجيه في مثل هذه المسائل. الأمر الثاني المتعلق بمن نصح، فالمنصوح عليه أن يقبل النصيحة وأن يأخذها بصدر الرحب. والله جل وعلا ذم الذين يردون أمره، كما قال تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهؤلاء المنافقين، هذه من صفات المنافقين أنهم إذا ذكروا بالله سبحانه وتعالى فجروا في الخصومة وأبوا الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله. الله جل وعلا قال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فالمسلم عندما ينصح وخصوصا إذا كانت النصيحة في أعظم الفرائض بعد الشهادتين عليه أن يقبل، وإن كان له عذر أن يعتذر. أما أن يدعو على نفسه بالثبور وبالهلاك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجاب لكم. كيف يعني الإنسان يدعو على نفسه بالثبور والهلاك ودخول النار؟ بالعكس، الإنسان يقول إذا نصح وكان يعني عاجز عن فعل المأمور الذي أمر بسبب الكسل أو نحو ذلك، فإنه يقول الله يتوب علي، الله ييسر لي، والله يعني يرحمني فأصلي هذه الصلاة. فمن دعي إلى أمر فإنه يقول الكلمة الطيبة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه، والله أعلم.
جزاك الله خير. رفض الشيخ أيضا يقول عند زيارة المقابر حكم أن يقرأ الفاتحة أو يقرأ القرآن عموما؟ فضل الشيخ،
ليس هذا من السنة، بل السنة عند زيارة القبور أن يأتي الإنسان لغرضين: الغرض الأول هو أن يتذكر الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا المقصد الأول. المقصد الثاني: الذهاب إلى المقبرة للسلام على الأموات والدعاء لهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. فهذا هو المشروع عند زيارة القبور: الاتعاظ والتذكر والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. أما قراءة القرآن فليس هذا هو موضعها، فبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في صلاتكم من بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن القرآن ليس، أن المقابر ليست محلا لتلاوة القرآن، فالمقابر هي محل الأموات، والقرآن هو محل للأحياء في يتلى في البيوت ويتلى في الصلوات ويتلى في المساجد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو عمر. يسأل الحديث: لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبثين. فيقول فضل الشيخ: بالنسبة للآن الحال مع انتشار هذا الوباء، يقول أماكن الوضوء مغلقة، فيقول إذا ذهبت من البيت وأنا متوضأ وصلت إلى المسجد فيقول رأيت أني أدافع الأخبثين، في هذا الحال فضل الشيخ يقول: هل الأفضل أن أدخل أصلي مع الجماعة أو أرجع إلى المنزل؟
مدافعة الأخبثين على حالين: الحالة الأولى أن تكون هذه المدافعة على وجه يسير، فهذه تمنع من كمال الصلاة ولا تمنع من صحتها، وهي بحسبها. فأحيانا تكون مدافعة يسيرة جدا، يعني ربما كان في حال أفضل لو أنه ذهب وقضى في حاجته، ولكنه إن لم يذهب ويقضي حاجته فإنه يصلي ولا يشغله ذلك. أما إن كانت هذه المدافعة قوية بحيث أنها ستشغل فكره كأن يكون محصورا أو متأذن بوجود الخبث في جسده ومحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه لقضاء حاجته، ففي هذه الحال نقول لا، نقول له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فهنا المدافعة موجودة، فهو بين خشوع وتأمل في الصلاة وبين مدافعة للأخبثين، ففي هذه الحالة يذهب ويقضي حاجته، فإن أدرك الصلاة مع الجماعة في المسجد فذلك خير، وإن لم يستطع إدراك الجماعة فإن استطاع أن يبحث عن جماعة من أهل بيته أو في مكان آخر فصلى مع جماعة المسلمين فذاك هو الأفضل، وإلا صلى لوحده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. الأخ محمد سأل عن يقول أن موسى عليه السلام سأل ربه جل وعلا: من يكون لي صديق في الجنة؟ فقال له جزار بائع لحم له أم دائما تدعو له أن يكون يعني يرافقك في الجنة. يقول هذه الرواية صحيحة؟
هذه قصة مكذوبة على موسى عليه السلام ولا تصح، وليست هي من الإسرائيليات، وإنما هي قصة مكذوبة، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا سأل عن حديث ويس يقول: كان عمر الخطاب ذات عليه رضي الله عنه ذات عليه امداد من أهل اليمن، إلى أن يعني الحديث طويل فضل الشيخ، إلى أن قال يعني فضل الشيخ أنه
كان بارا
بوالده: لو أقسم على الله لأبرة، فإن استطع أن يستغفر لك فافعل. فهذا الحديث فضل الشيخ يسأل عن صحته.
هذا الحديث نعم حديث صحيح وفيه فضل ويس وفضل بر الوالدين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، سؤال الأخ محمد بالنسبة يريد منكم توجيه نصيحة لبعض الأولاد والبنات في سن المراهقة وبعد ذلك. يقول: البعض من هؤلاء لا ينام في الليل بكثرة من كثرة الوساوس والتفكير، بعضهم لا ينام حتى يأخذ بعض الحبوب المنومة، والبعض قد يفكر في الزواج وغيره من أمور الدنيا، فيرد منكم نصيحة نصيحة.
هذا الأمر مما ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمن، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة. ولا يقتصر هذا الأمر على هؤلاء الشباب، بل ربما الكبار الذين وقعوا في المصائب وقعوا في الابتلاءات هم من أكثر ما يقع منهم هذا الأمر. ففي الحقيقة النصيحة تتوجه لمن ابتلي بهذا الأمر أولا بأن يصبر، فالإنسان إذا وقع في البلاء وهذا من جملة البلاء أن يصبر على ما أصابه، والله جل وعلا وعد الصابرين بعظم الأجر، بل إن الصبر هو سبيل لزوال الهموم والغموم. ومن ذلك أيضا كثرة الاستغفار، قد قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا المعنى في هذا الحديث يدل على لزوم الاستغفار، أي كثرة الاستغفار، يعني لا ليكن ديدا هذا الإنسان المبتلى بمثل هذه الأمور أن يكثر من الاستغفار، تذهب عنه الهموم وتزول عنه الغموم وتنفرج عنه الكروب. ومن ذلك أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أسباب زوال الهموم والغموم. ومن ذلك أيضا كثرة الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد هما فقال: يا اللهم إني عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني إلا فرج الله همه. فهذا أيضا دعاء عظيم مبارك عندما يتأمله الإنسان، وما فيه من معان عظيمة، فيه التجاء العبد إلى الله وأنه عبد والله جل وعلا يفعل به ما يشاء، ويتعلق بكتاب الله جل وعلا، فهو سبب لزوال الهموم والغموم. ومن ذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذي يعيش في قلق واضطراب إذا ذكر الله جل وعلا وصدق في ذكره وفي حسن توبته إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا سبب لزوال الهموم والغموم. وأيضا من هذه الأسباب، وهو سبب مهم، هو بذل الأسباب الدنيوية. يعني هؤلاء يشاهدون ما يغضب الله سبحانه وتعالى وما يورثهم القلق وما يورثهم الحزن، يلعبون ألعابا تشوش على فكرهم وتشوش على أذهانهم وتجعلهم في حيرة. فهذه الأمور هي التي سبب من أسباب ورود مثل هذه الخواطر السيئة، وكذلك أيضا مشاهدة ما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذه المحرمات تورث في القلب قسوة وتجعل العبد بعيدا عن ربه، وهي سبب من أسباب تعثر أموره في دنيا. فهذه أسباب كلما سعى العبد في إزالتها وفي قطع وصول أثرها على الإنسان كلما سلم الإنسان. ثم في نهاية ختام الأمر سؤال الله سبحانه وتعالى العافية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا العافية في صباحه وفي مسائه: اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رشد النبي صلى الله عليه وسلم من عمه العباس يا عباس سيد لها العافية، ثم سأله مرة، ثم سأله مرة أخرى قال يا عباس سأل الله العافية ثلاثا، وهو يسأل سؤال والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه سؤال الله جل وعلا العافية. وثم أيضا من الأمور أن هذه الحبوب والمهدئات تورث الإنسان فسادا في ذهنه ومرضا في جسده، ولها أثار سيئة جدا على الإنسان، وربما تصل به إلى درجة الإدمان. فكثير من هؤلاء الذين يتعاطون مثل هذه الحبوب يصبحون بعد ذلك مدمنين على مثل هذه الحبوب، بل لا ينامون حتى يستعملوا مثل هذه الحبوب. فإذا نظر العبد إلى ما ينفعه في دنياه بفعل الأسباب الشرعية، وكذلك سعى إلى ما ينفعه في أخرى، وهذه الدنيا متاع لا تخلو للإنسان، لا تصفو للإنسان مهما كان، لو كان غنيا ولو كان صحيحا ولو كان قويا، فإنه لابد أن يعرض عليه الضعف بعد القوة، وهو في حاجة إلى ماله حتى ولو كان في من أغنى الناس. وإن عاش فترة من الدهر سليما فلا بد أن يأتي عليه عرض المرض. فهذه الدنيا لن تصفو لهذا الإنسان القلق، ولن تصفو حتى لغيره، فهي دنيا دنية. فإذا عرف العبد حال هذه الدنيا وأنه مهما فعل فيها فإنه لابد أن تأتي عليه مثل هذه العوارض، فإن سلم منها الآن فلا بد أن تصيبه بعد ذلك. فيسلي الإنسان أن يعرف أن هذه الدنيا مليئة بالأحزان ومليئة بالأقدار، وأنها ليست بحياة حقيقية، وإنما الحياة الحقيقية هي الحياة الكاملة يوم القيامة. قال الله جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون، والله أعلم.
سأك الله خير رفض الشيخ. الأخ هيثم يقول إذا توضأ في الصباح ولبس الجوارب ثم أحدث بعد ذلك، هل له عند تجديد الوضوء أن يخلع الجوارب أو أن يمسح عليهما؟
إذا توضأ من طهارة مائية، بمعنى توضأ بالماء وضوءا كاملا ثم بعد ذلك لبس الخفين على طهارة، ثم بعد ذلك كان في مدة جواز مسح الخفين أي في اليوم والليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فإذا كان في المدة وأتى عليه وقت الوضوء فله أن يمسح، والمسح هنا مشروع إذا توفرت شروطه وأركانه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيخ وأحسن الله إليكم. أبو أمجد فضيخ يقول إنه مريض السكري، ويعني فضيخ طريح الفراش، يقول يعني يتيمم لكل صلاة، عنده وعاء وبه تراب في لكل صلاة، يقول أتيمم، هل يعتبر يقول هذا التيمم بمثابة الوضوء؟ هل أتي بالأذكار قبل التي تكون قبل وبعد الوضوء، أتي بها قبل وبعد التيمم؟
التيمم بدل عن الوضوء، وهذا التيمم جاء على صفة محددة في الشرع، وهي أن يضرب بيده الأرض ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه، فهذه هي صفة التيمم. ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بعد التيمم ما يقول في الوضوء، وعلى هذا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمنا الوضوء وعلمنا ما نقول بعد الوضوء، وهو الذي علمنا التيمم، وهو بعد أن علمنا التيمم لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام لا عنه ولا عن أصحابه صلى الله عليه وسلم فيما أحفظ أنهم كانوا يقولون بعد تيممهم ما يقال بعد الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا فضيلة الشيخ السلام من لقاء الأمس عبد الله. فضيلة الشيخ يقول أنهم هو وأبنائه يشاهدون التلفاز على قناة يقول يعني رسوم قصص للأنبياء، فيقول إذا أن يقالوا في هذه في هذا الرسوم أو أتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل نقول صلى الله عليه وسلم؟
إذا شاهد الإنسان شيئا من هذه الأمور المتعلقة بتصوير ما كان عليه الأنبياء، فلو ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال. إذا فالبخيل من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع اسمه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المسألة في الحقيقة في مشاهدة مثل هذه الأمور التي يصور فيها الأنبياء وتصور فيها المسائل، فيعني أنا أخشى أن يفهم ذلك على أنه حقيقة وواقع، فيترسخ هذا الرسم الموجود في هذه الرسوم على أنه حقيقة هو الذي وقع في زمن الأنبياء. فالبعد والله أعلم يظهر أن ترك مشاهدة مثل هذه الأمور هو الأفضل، وإنما إذا أراد الإنسان أن يعرف سيرة الأنبياء وأحوالهم فعليه بقراءة القرآن. الحمد لله يعني بيان أحوال الرسل مع أقوامهم ظاهر وواضح في كل السور. تقرأ في سورة في قصة آدم عليه السلام من القرآن، قصة واضحة بحمد الله سبحانه وتعالى، سواء في قصة خلق آدم أو في سجود الملائكة أو غير ذلك من إغواء الشيطان لأبوينا وتوبتهما بعد ذلك. الحمد لله هذا واضح إذا قرأه الإنسان يفهمه مباشرة. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان واضح لقصص الأنبياء. وأما تصوير ذلك وعرضه على الناس فربما يفهم الناس أن هذه الصور على هذه الأحوال وعلى هذا كما يقال السيناريو هو الذي وقع، فترك ذلك والله أعلم هو الأسلم، والاكتفاء بما ورد في القرآن وفي السنة فإن في ذلك العصمة، لأن ذلك هو المنقول عنهم رضوان الله عليه.
أيضا فضيلة الشيخ يقول البعض عندما يتحدث في أثناء الحديث إذا قال أنا يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، هل فضيلة الشيخ هذه العبارة صحيحة؟
أنا هذه الكلمة التي يعني يبتعد عنها الإنسان هي أنا التي هي على سبيل التفاخر على سبيل التعاظم. أما كلمة أنا بمعنى التعريف بالنفس والإخبار عن النفس ليس على سبيل التعاظم، فهذا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عنهم. فالمنهي عنه هو أن يقول أنا على سبيل التعاظم والتكبر لا على سبيل التعريف بالنفس والإخبار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو جرح سيريد منكم نصيحة لمن يعق والديه، ويقول إذا مثلا هذا الشخص بعد وفاة والديه يقول يعني كيف نتعامل مع هذا الشخص العاق، ما موقفنا تجاهه؟
عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، فالله جل وعلا أوصى بالوالدين بعد الوصية بعبادته وحده لا شريك له، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الوالدين. فعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ولا شك أن عقوق الوالدين له أثاره الوخيمة على الإنسان في حياته في دنياه وفي آخرته. فالله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأولى الرحم هم الوالدين، فعقوق الوالدين خطر عظيم على العبد في الدنيا وفي الآخرة، ومن وقع في شيء من ذلك فعليه أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الوالدين. عندما يتذكر الإنسان تلك الحال التي كان فيها صغيرا، كانت أمه توضعه ويكبر في عين والديه، يربيه والديه والده وترعاه والدته فيطعمانه وهو صغير ويكبر بين أيديهم، ثم بعد ذلك يجازيهم إذا كبر بالعصيان والعقوق. إذا كانت أصغر كلمة في التضجر وهي أف قد نهي عنها الإنسان، قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فكيف يكون الإنسان مع والديه خافضا لجناحه كأنه ذليل بين يدي والديه؟ كان هو رضي الله عنه إذا دخل على والدته كان يقول لها يدعو لها: اللهم يدعو الله جل وعلا أن يرحمها كما ربته صغيرة. وكانت ترد عليه: رحمك الله يا أبا هريرة كما بررتني كبيرة. فهذا هو الواجب على العبد، وعليه إذا وقع في شيء من التقصير في الوالدين وهما أحياء يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب العظيم، ثم بعد ذلك الإحسان إلى والديه. ولا يمكن للعبد أن يقوم بمكافأة والديه لو كان محسنا لهما إلا في حالة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم فيها: لا يجزئ والد عن ولده إلا أن يجدهما مملوك إلا أن يجدهما مملوكين إلا قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. والمعنى هذا الحديث أنه لا يمكن أن يكافئ الابن والده مهما فعل إلا في حالة واحدة، أن يجد والده يباع ويشترى في السوق فيشتري والديه فيعتق مباشرة، لا يقوم هو بعتق والديه وإنما بمجرد الشراء يعتق. فهذه الحالة هي الحالة الوحيدة التي يجزي فيها الولد والديه، فكيف لنا أن نصل إلى هذه المرتبة؟ وذلك كان السلف يضربون أروع الصور والأمثلة في بر الوالدين. يروى أن رجلا حمل أمه من اليمن على ظهره حتى حج بها، ويقول: أتراني قد كافاتها؟ قال: لا، ولا زفرة من زفراتها. كل هذا التعب لا يكون له قيمة في تلك اللحظات التي ولدتك فيها. وأما كيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم بالنصيحة والتوجيه والتذكير بحق الوالدين والاستغلال فترة حياتهما في الرجوع والتوبة، ما بعد ذا موتهما ننصح هؤلاء العاقين بأن يكثروا من الاستغفار والإحسان إلى والديهم بالدعاء، وأن يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم على ما وقعوا فيه من تقصير، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.